أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولهذه القاعدة أيضا بطل قول بعضهم. يفرع المصنف على ما تقدم بأنه قلنا فيما سبق لا بد من وجود رابط بين العاملين، فلهذه القاعدة أعني لزوم الربط بين العاملين يتضح بطلان قول الزمخشري. وحاصل ما ذكره الزمخشري أن قوله تعالى: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ادعى الزمخشري أن هذه الآية هي من مصاديق باب التنازع، بدعوى أنه يوجد عندنا هنا عاملين: العامل الأول تبين والعامل الثاني أعلم، كلاهما يتنازعان على المصدر المؤول من أن وصلتها، يعني أن الله على كل شيء قدير. فتبين تطلب المصدر المؤول فاعلا، فيكون المعنى: فلما تبين قدرة الله قال، فلما تبين قدرة الله له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فتبين تطلب المصدر المؤول فاعلا. أما أعلم فإن أعلم تطلب المصدر المؤول ماذا؟ مفعولا، يعني أعلم قدرة الله على كل شيء. فهنا تنازع عاملان على معمول واحد وهو المصدر المؤول، فالأول يطلبه فاعلا والثاني يطلبه ماذا؟ مفعولا. وعندهم كلام، عندهم ماذا؟ نكتة بأنه أعلم تحتاج إلى مفعولين، إلا أن المصدر يسد مسد مفعولي أعلم، المصدر يسد مسد معمولي أعلم. فلما كانت هذه الآية بدعوى الزمخشري من باب التنازع، قال الزمخشري: نعمل الثاني، لأن عنده هو الأرجح قول البصريين وهو إعمال الثاني. إذا أعملنا الثاني ماذا نفعل في الأول؟ الأول يطلب المصدر فاعلاً، والفاعل ليس فضلة، فلا بد أن يقدر ضمير يرجع على المصدر المؤول. فتقول: فلما تبين هو، أي قدرة الله. وبالتالي نحتاج إلى ماذا؟ تقدير فاعل، وهو ضمير مستتر يرجع على ماذا؟ يرجع على المصدر المؤول. يقول: وهذا المثال نظير ما يذكر في باب التنازع: ضربني وضربت زيدا. فإنه هذا ضربت وضربني زيدا من باب التنازع، فضربني يطلب زيد ماذا؟ فاعل، وضربت يطلب زيد مفعول، فأعملنا الثاني. فتقول: ضربني وضربت زيدا، فلا بد من تقدير ماذا؟ فلا بد من تقدير فاعل يرجع على ماذا؟ يرجع على زيد. فهذه الآية بالضبط مثل ما ذكروه في باب التنازع في ضربني وضربت زيدا. هذا ما ادعاه الزمخشري. المصنف يشكل على الزمخشري بإشكالين. الإشكال الأول:
أنه لو كانت هذه الآية من باب التنازع للزم وجود رابط بين العاملين، لكن لا يوجد رابط بين العاملين فليست الآية من باب التنازع، إذ المدعى أن نتبين وأعلم كلاهما ماذا العاملين الذي حصل بينهما التنازع، فأين الرابط بينهما؟ فلا يوجد لا عاطف ولا يوجد أن العامل الثاني حال للمعمول للعامل الأول ولا غيرها من الروابط. وهذا مراده قوله أول ما بالعبارة لهذه القاعدة أيضا، يعني لزوم وجود الرابط بطل قول الزمخشري. قد يقال دفاعا عن الزمخشري يوجد عندنا رابط في البين، وهذا الرابط هو جوابية الشرط، فإنه عندنا أداة شرط وهي فلما، ومقتضى وجود أداة الشرط أنه يوجد عندنا فعل شرط وجواب الشرط، فقد يقال بأن فعل الشرط ماذا؟ تبين، وجواب الشرط أعلم، فأعلم حينئذ حصل بينها وبين تبين رابط وهو جوابية الشرط. وقد تقدم علينا أن جوابية الشرط من أحد الروابط. والجواب عن ذلك أنه وإن كان عندنا أداة شرط في البين إلا أن جواب الشرط ليس أعلم، بل جواب الشرط قال، يعني فلما تبين ماذا كذا قال، فالقول هو الذي تفرع على التبين، وأعلم هذا مقول القول، فالذي هو جواب للشرط هو ماذا؟ هو أعلم، هو أقال، استغفر الله، لا أعلم، فحينئذ لا يتم هذا الدفاع. هذا الإشكال الأول على كلام الزمخشري. الإشكال الثاني، لو سلمنا وجود الرابط بدعوى، كيف نسلم وجود الرابط بدعوى أنه يمكن تصحيح المحاولة السابقة بأنه وإن كان كما قلتم أن قال هو جواب الشرط، إلا أنه لما كان أعلم معمولا لجواب الشرط وهو قال، مع ضميمة أن القول عين المقول، فقد يدعى أن هذا نحو من أنواع الرابط. شفت المطلب؟ لما كان المقول يعني أعلم عين القال، عين قال عين القول، وكان أعلم هو ماذا؟ هو معمول لقاله، فحينئذ ليس من البعيد أن هذا نحو من أنحاء الربط وأوجه الارتباط. فكما أن جواب الشرط يرتبط بفعل الشرط، كذلك أيضا معمول الجواب يرتبط مع ماذا؟ مع فعل الشرط. فقد يقال أن هذا نحو من أنحاء الارتباط، لأن أنحاء الارتباط هنا ليست توقيفية، ولهذا المصنف عندما قال غيرها من أوجه الارتباط، يعني نحن نريد في باب التنازع أن نبين أن هناك رابط، وكون هذا معمولا لجواب الشرط ماذا؟ يصلح رابطا. خب، فإذا تنازلنا ورفعنا يدنا عن الإشكال الأول وعالجنا هالمشكلة، نقول لنقع في إشكال ثاني، وحاصل هذا الإشكال الثاني أنه لا يخلو، نريد يعني أن نأخذ جميع شقوق المسألة، لا يخلو. إما أنك تريد أن تعمل الثاني كما هي الدعوة عند الزمخشري، وإما أنك تريد أن تعمل الأول. وعلى كل حال يلزم الفساد. أما أنه لو أعملت الثاني كما هو مدعى الزمخشري ومدعى البصريين، فإنه يلزم الإضمار قبل الذكر، إذ كما قلت نقدر ضميرا في تبين فاعلا له، نقدر ضمير في تبين فاعل، هذا الضمير يرجع على ماذا؟ أين مفسره؟ يرجع على معمول أعلم لو المصدر الم... فيكون حينئذ الضمير هذا راجع على متأخر لفظا ورتبة. متأخر لفظا كما هو واضح، متأخر رتبة لأن أعلم معمول ماذا؟ لأن المصدر المعمول يكون معمولا للعامل الثاني، والعامل الثاني متأخر عن العامل الأول، فيلزم أن يكون الضمير راجع إلى متأخر رتبة لفظا ورتبة. نقول وهو لا يجوز إلا في الضرورة. حتى أن الكوفيين كما قلنا فيما سبق ماذا منعوه، ولهذا قالوا نحن نعمل الأول لا نعمل الثاني، لأنه لو قدرنا في الثاني ضم سيرجع إلى ماذا؟ إلى متقدم لفظا ورتبة. وحينئذ إذا كان هذا ضرورة فلا يصح حمل التنزيل عليه، إذ لا ضرورة في البين، إذ يمكننا أن نخرج الآية كما سيأتي من باب عدم التنازع. فإذا دار الأمر بين حمل الآية على باب التنازع أو غيره فالأولى هو الغير، لأنه لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر. هذا إذا عملت وين؟ هذا إذا عملت الأول، عملت الثاني كما يقول الزمخشري. خب إن جيت دافعت قلت أنا سأعمل الأول، وإذا أعملت الأول هربت من هذا الإشكال. لماذا هربت من الإشكال؟ لأن فاعل تبين سيكون مصدر المذكور، حينئذ ماذا سيلزم؟ نقول بناء على إعمال الأول يلزم حذف مفعول ماذا؟ مفعول أعلم، لأن المفعول فضلة والفضلة يحذف، فلو حذفناه يلزم حينئذ فساد المعنى البلاغي. وبيان ذلك أن غرض المتكلم تارة في بيان أصل الفعل ولا غرض له في بيان متعلق الفعل، واضح؟ مثلا كما لو فرضنا أن الشخص يريد أن يبين أنه صدر منه الضرب، فقط صدر أصل فعل الضرب، فماذا يقول؟ يقول ضربت أحدا أو ضربت، ويسكت، صحيح؟ ولا يذكر المفعول به لأنه لم يتعلق غرض في بيان المفعول به، إذ هدفه بيان أصل الفعل. فهنا إذا كان غرض المتكلم بيان أصل الفعل يقولون فالفعل لا يطلب مفعولا به. لماذا لا يطلب مفعول به؟ لأنه لا يتوقف عليه المعنى والغرض. لكن إذا كان غرض المتكلم بيان الضرب على شخص مخصوص، وعلى ماذا؟ وعلى محل مخصوص، هنا يتعلق الغرض أن يذكر متعلق الفعل يعني المفعول به، فليس الغرض هو بيان أصل وجود الضرب، بل الضرب على شخص معين، فتقول ضربت فلانا ضربت زيدا. هنا لو حذفت زيد حال كون غرضك بيان متعلق الضرب ألا يلزم منه خلل في المعنى؟ يلزم الخلل، لأن الفعل طالب للمفعول حينئذ، وإذا كان طالبا له يعني ماذا؟ يعني تعلق به الغرض، الغرض المعنى، فيكون حذفه ماذا؟ قبيح، قبيحا. وإذا تبين ذلك نقول أنه في هذه الآية أنت قمت وحذفت متعلق أعلم، والحال أنه نسألك هل المتكلم يريد أن يبين أنه حصل منه العلم كيفما اتفق، أو أنه يريد أن يبين أن العلم وقع على معلوم خاص؟ نقول المتكلم ليس في صدد بيان أنه تعلق منه، صدر منه العلم وثبت له العلم كيفما اتفق، بل مراد المتكلم أنه لما تبينت له قدرة الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فقوف هذا مقول القول، مقول القول هو ماذا؟ هو غرض تعلق به الغرض. إذن مقول القول وهو المفعول به له المصدر المؤول تعلق به الغرض، إذ يراد بيان أن العلم تعلق بمعلوم خاص، فحينئذ كيف تحذفه؟ فحذفه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه فساد ماذا؟ فساد فساد المعنى وقبح المعنى. ما لك حق تقدر، لأنه بعد وين تقول أنا قدر بضمير، هو فضلة، والفضلة كما ثبت في اللغة أنه لا يقدر، لا يقدر إلا الركن. فإذا إذا أعملنا الأول يلزم وين؟ يلزم مشكلة وهو قبح. خب فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول على كل حال سواء أعملنا الأول أو أعملنا الثاني ماذا؟ فحينئذ يلزم مشكل، فنحن في سعة من أن نجعل هذه الآية مثالا لماذا؟ لباب التنازع. بل الصحيح أن يقال، الصحيح أن يقال،
قال أن هنا كيف نعرف أنه متعلق، أنه المخاطب أراد أن
نعم
يذكر متعلقات
السياق القصص الهدف، نكتة قد تكون واضحة جدا خارجية، خصوصا مثلا في هالآية، في هالآية مثلا
يعني قد يقال أنه
أعلم
أن يبين فقط العلم،
ما يكفي، ما يصير قطعا أنه هذا معنى فاسد. ليش؟ لأنه هناك يعني مناسبات حكم وموضوع، يعني بيقول في قضية شرطية له يقول فلما تبين مثلا ما تبينت له قدرة الله قال أعلم، أعلم بوش؟ هل تعلم مثلا بأن الشمس طالعة؟ ما في تناسب أصلا بين الجواب، يعني الترتب يعني بين الجواب وبين الشرط، يعني مقتضى مناسبات الحكم والموضوع، مقتضى مناسبات الشرط أن عندنا شرط ترتب على الموضوع. أي شرط هو الذي يترتب على الموضوع؟ يعني تبين قدرة الله، ماذا يترتب عليها؟ العلم بأن الله على كل شيء قدير. واضح له؟ لو حن فيهم لو حق المناسقة أنت مثلا لو قلنا هكذا، فلما تبينت لي قدرة الله قلت أن الله عزيز حكيم، قلت ما في مناسقة، أو قلت أن الشمس طالعة، من الواضح جدا أنه لا يحتمل ذلك لوجود مناسبة بين الحكم والموضوع. هاي كل النقاط تحصلها من خلال قراءة خارجية، يعني قراءة سياقية، لأن العلم صرف العلم يعني هني سببية تكون باطلة شرطية، لأن صرف العلم غير مترتب على تبين قدرة الله. صرف العلم ما له علاقة، صرف العلم ما له علاقة بالتبين على قدرة، التبين على أن الله على كل شيء قدير. فحينئذ إذا اتضح ذلك فنقول هي إشكال عندنا. فالصحيح أن يقال في هذه الآية خلافا للزمخشري أنه ليست هذه الآية من باب التنازع، بل الآية عندنا تبين فعل، الفاعل لهذا الفعل ماذا؟ مقدر، وليس تبين طالبا للمصدر المؤول، بل الفعل مقدر. كيف مقدر؟ مقدر بأحد نحوين، نعم الفاعل مقدر بأحد نحوين، إما أن نقدر فلما تبين التبين له، فلما تبين له التبين، أو لما تبين ل... له أي بل لما تبين له تبينون، فيكون الضمير المستتر مصدر. هذا المصدر من حصلناه؟ المصدر هنا انتزعناه من الفعل، فيكون هذا ماذا؟ هذا الفاعل منتزعا من المصدر، كما ذكروا ذلك في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. أخذناه في النحو، يعني ثم بدا البدو، واضح؟ يعني هذا يقولون المصدر، هذا الفاعل ضمير منتزع من ماذا؟ من الفعل. هذا احتمال أول، وبالتالي ماذا؟ بالتالي نقدر ضمير مستتر لا يرجع إلى المصدر المؤول، ما لنا علاقة بالمصدر المؤول، ضمير مستتر مستقل. هذا احتمال أول. احتمال الثاني نقول لا، نقول ضمير مستتر ليس مصدر، شيء دل عليه الكلام، يعني فلما تبين له الأمر. واضح؟ أو لما تبين له ماذا؟ ما حصل. فنقول إن الله على كل شيء قدير. فنحن في النتيجة بنقول إن الآية ماذا؟ ليست من باب التنازع لعدم وجود الرابط والإشكال الذي ذكرناه.
يبقى ذاك على مفعول سد
مسد. أي خلاص ما في مشكلة. نعم ذاك فعل وفاعل، وما خلنا في مشكلة فساد المعنى. ولهذا قال ولهذه القاعدة، يعني لزوم الرابط بين العاملين في باب التنازع، بطل قول بعضهم وهو الزمخشري في قوله تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ماذا قال؟ قال إن فاعل تبين، يعني أعملنا الثاني كما شرحنا في تنازع، يقول إن فاعل تبين ما هو؟ ضمير راجع إلى المصدر المؤول. بالتالي إذا كان الضمير راجع إلى المصدر المؤول، يعني ماذا؟ يعني صار عندنا باب تنازع. يقول إن فاعل تبين ضميره، يعني فلما تبين قدرة الله، هي الضمير يرجع إلى المصدر المؤول، المصدر المفهوم المؤول من أن وصلتها، بناء على أن تبين وأعلم قد تنازعاه كما في ضربني وضربت زيدا. بالضبط، يعني كلا أحدهما يطلب فاعلا أحدهما يطلب الآخر مفعولا، أعملنا الثاني وقدرنا ضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الثاني. لماذا بطل قول بعضهم؟ يقول إذ، هي تعليل للبطلان، هي الإشكال الأول، إذ لا ارتباط بين تبين وأعلم، انتهى الإشكال الأول. إشكال الثاني على أنه لو صح، بينا أنه كفي صح، لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه. ليش؟ لأن هذا ضرورة، والضرورة وإحنا ليس في ضرورة، نحن في سعة. يقول لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع، حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البت. الكوفيين يقولون أنه الإضمار قبل الذكر ضرورة. خب هذا إذا أمكننا عملنا، إذا أمكننا أن نعمل الأول وخرجنا من هذه المشكلة، فحينئذ ماذا؟ لا تصل النوبة إلى أعمال الثاني. يعني في هذه الموارد مو فقط الأولى، هو يعني مو فقط أولوية تصير متعين لها النكتة في بعض الموارد. يقول حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة. خب إن قلت لا، أنا أعمل وين؟ أعمل الأول.
الأول.
والثاني أهمله. يقول وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل، وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل، يعني إذا أعملنا الأول فخرجنا من مشكلة الإضمار قبل الذكر، لأن الفاعل سيكون مذكورا، فحينئذ نقع في مشكلة ثانية، وأنه ماذا؟ أنه سوف نهمل، وإذا أهملنا يلزم منه الفساد لو تعلق الغرض به. يقول وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل، كما لو قلت ضربني وضربت ماذا؟ زيد، فتقول ضربني زيد فاعل ضربني، ضربت ماذا؟ خب احني ضربته، شنو ضربته؟ ولا هذا اشكال، ضربته يحتاج الى متعلق، وفي تعلق انت مهرفك انك حصل منك الضرب كيف ما اتفق. خب ضربني زيد وضربت مثلا اخاه او ضربته او كذا. يقول حتى ان البصريين لا يجيزونه، ليش لا يجيزونه؟ لأنه تعلق به الغراض. إلا في ماذا؟ إلا في الضرورة، بيت شعري كذا، حالة معينة، ولا ما مشكل. خب، بعضهم قال هني وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل. بعضهم ذكر أن هذا ناظر إلى البيت، لكن هذا بعيد، يعني هذا عبارة دي وضعف حذف مفعول العامل الثاني. قد يقول أنه بعضهم أنه هذا كلام نط وناظر لي، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. خب، لأنه بناء لو قلنا هذا يعني بإشكال آخر، يعني بيجيب إشكال يقول هذا البيت احنا أشكلنا عليه أنه ما في رابط. هذا الإشكال ذكرنا الآن على الآزم أخشري يأتي أيضا في البيت. ليش يأتي؟ لأنك أنت تقول أنه الكوفيين يقولون عملنا الأول. خب، إذا عملت الأول الثاني يطلب ماذا؟ ولم أطلب، يطلب مفعولا حذفته يتعلق بغرض، فيكون هذا ضعيف حتى أن البصريين لا يجيزونه. فبعضهم ذكر لعله ناظر إلى البيت، على أي حال بس إحنا الظهر سياق الكلام أنه ناظر إلى الآية. على أي حال
بيرجع له والصواب تكلل الكلام.
اي بس يقول والصواب ان مفعول اطلب، يقول هذا بعضهم يحلق قرينه مفعول اطلب، يعني في وين احنا قاعد نتكلم في البيت، هو ايش دخل البيت؟ يقول هذا لا اكيد ذكر شيء له علاقه بالبيت. واضح؟ على اي حال يعني المطلب كلاهما صحيح، وان كان الضار حسب السياق انه هذه ناظر الى الايه كما شرحنا، والمطلب يعني ما في، على اي حال صحيح. يقول والصواب ان مفعول اطلب ما هو الملك محذوفا كما قدمنا، هي تقدم علينا في البيت، وان فاعل تبين ماذا؟ ضمير مستتر. شنو ضمير مستتر؟ مو ضمير مستتر كما يقول زمخشري، لا، ضمير مستتر ما له علاقة بالمصدر المؤول، إما للمصدر، يا مصدر المصدر المنتزع من الفعل من المصدر المؤول، وضعنا عبارة شوي واحد يقول مصدر مؤول، لا، إما للمصدر. أي فلما تبين له تبين، هل له نظير في القرآن؟ يقول هل له نظير في اللغة؟ يقول بلي، كما قالوا، كما قال النحاة في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم. وش قال هناك؟ قالوا ثم بدا، هو يعني ثم بدا البدو منتزع من بدا. يقول لا، إما للمصدر أو لشيء دل عليه الكلام، أي فلما تبين له الأمر أو ما شاكل أو ما أشكل عليه، ما أشكل عليه. خب، قال ونظيره، شوف هي نظيره، ليش قال نظيره؟ هذا نظيره هذا ليس من باب التنازع، بل أنه عندنا تقرير يدل عليه الكلام، واضح؟ ويقول هذا ما قال ومثله، قال نظيره، إن هذا الذي سيأتي فقط من جهة أنه ماذا؟ نقدر شيء يدل عليه الكلام. يقول ونظيره إذا كان غدا فأتني، يعني شنو إذا كان غدا فأتني؟ وين اسم كان؟ يعني إذا كان هو غدا، يعني إذا كان ما نحن عليه من السلامة غدا فأتني. إذا كنا مثلا، إذا كان ماذا؟ كما يقول بلي، كما يقول أي ما نحن عليه من السلام. نعم، يقول إذا كان غدا فأتني، أي إذا كان هو شده هو، يقول أي ما نحن عليه من السلامة، يعني هذه استفاد من السياق. قال أي ما نحن عليه من السلامة ماذا؟ فأتني. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأمر العاشر. الأمر الحادي عشر الذي يحتاج إلى رابط، قال ألفاظ التوكيد الأول، بيان ذلك أن التوكيد ينقسم إلى قسمين، إما توكيد لفظي وإما توكيد معنوي. والتوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه وبنفسه، جاء زيد زيد. والتوكيد المعنوي هو التوكيد الذي يحصل بألفاظ خاصة، وهي النفس والعين وأجمع وكل وكلا. إذا تبين هذا التقسيم عندهم، فنريد أن نبين ما هو محل الكلام ها هنا. نقول الذي يحتاج إلى رابط هو التوكيد المعنوي لا التوكيد اللفظي. لأن التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه، فحينئذ لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل أجنبية التوكيد على المؤكد، فلا نحتاج إلى رابط. يعني نفس الاتحاد اللفظي ماذا يوجب؟ عدم توهم ماذا؟ الاستقلالية. وإذا لم نتوهم الاستقلالية لماذا نحتاج إلى رابط؟ بخلافه في التوكيد المعنوي،
لأن الذي يحتاج إلى رابط
هو التوكيد المعنوي. نعم، أما التوكيد اللفظي يحتاج إلى رابط أصلا. لا لا، التوكيد اللفظي تكرار اللفظ بعينه لا يحتاج إلى رابط لعدم احتمال ماذا؟ توهم الاستقلالية. أما التوكيد المعنوي فهو الذي يحتاج إلى رابط. لماذا؟ والوجه في ذلك أن نفس النكتة التي ذكرناها في البدل تأتي في التوكيد، إذ قلنا في باب البدل أن بدل البعض وبدل الاشتمال يحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأنه يدفع توهم ماذا؟ توهم إرادة الكل. هاي فائدة البدل، بدل البعض وبدل الاشتمال يرفع توهم إرادة الكل. بمعنى إذا قلت أكلت الرغيف فإن الشخص يتوهم أنك أكلت ماذا؟ كل الرغيف، فتأتي وتقول نصفه أو ثلثه. واضح؟ خب، إذن البدل ما هو غرضه؟ غرضه إزالة إبهام ماذا؟ إيهام ماذا؟ إيهام إرادة الكل. خب، هذه إزالة توهم الكل، يعني تفسير. وبين التفسير والمفسر ماذا؟ لابد من وجود رابطين. إذن لما كان في باب البدل عندنا تفسير، وأن البدل يفسر المبدل من، فببركة التفسير حصل، قلنا لابد من وجود رابط بين المفسر والمفسر. وإياي هذه النكتة أيضا تأتي نفس الفكرة، يعني تأتي في باب التوكيد، لأن التوكيد كما ذكروا في النحو التوكيد المعنوي يؤتى به لأحد سببين، أحد أمرين، يعني إما رفع إيهام إرادة البعض، عكس هناك في التبدل ماذا؟ رفع إيهام إرادة الكل، هنا لا، رفع إيهام إرادة البعض. كما لو قلت جاء القوم، فقد يتوهم متوهم أن هنا مثلا مجاز في الحذف، وأن الذي أتى ليس جميع القوم بل بعض القوم، فتقول كلهم، هذه فتأتي بالتوكيد لكي تزيل إيهام إرادة البعض. هذا غرض. الغرض الثاني، أو يراد من التوكيد إزالة إيهام إرادة ماذا؟ المجاز في الذات. هي تقريبا نفس الأول، بعضهم يقول، بعضهم يعني ابن هشام في أوضح المسالك يقول عندنا غرضين، فيقول مثلا في العين، لفظ العين، جاء زيد عينه، ليش تقول عينه؟ يعني انت بتريد، انت ما تقول انه ليس عندنا مجاز، ليس لم يأتي ماذا، يعني رفع، يعني بعبارة بسيطة كما يقول بعض أساتذتنا، رفع إيهام مجاز الحذف. هي مجاز حذف عندنا في اللغة، يعني عندنا جاء ماذا؟ جنود القوم، جاء كذا خادم القوم، فرفع مجاز الحذف. فالنتيجة أنه نأتي بالتوكيد لكي يفسر، فإذا كان التوكيد المعنى مفسر، فحينئذ ماذا؟ لابد من وجود رابط بين المفسر والمفسر. بخلاف التوكيد اللفظي ليس وظيفته التفسير، تكرار اللفظ بعينه ليس وظيفة التفسير. هذا عندنا إذن عندما قال ألفاظ التوكيد يا توكيد المعنوي. بقى الأول، شنو الأول ده؟ نقول ألفاظ التوكيد المعنوي قسموها إلى قسمين، بعض الألفاظ لا تتوقف على وجود ماذا؟ توكيد قبلها، بل هي أول لفظ للتوكيد، فيسمى ألفاظ التوكيد الأول. إذن ألفاظ التوكيد الأول هي تلك الألفاظ التي لا تتوقف على تقدم شيء عليها. كما لو قلت جاء زيد نفسه، هي نفسه في قبلها توكيد معنوي، لو هي أول توكيد، هذه هي أول توكيد، لا يوجد توكيد قبلها، فستسمى ماذا؟ ألفاظ التوكيد الأول. عندنا ألفاظ توكيد ماذا؟ غير أول، بمعنى أنه مجيئها يكون مسبوقا بتوكيد، فتأتي هي في رتبة ثانية، كما جاء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذه أجمعون، قالوا أجمع من ألفاظ التوكيد ماذا؟ غير الأول، لأنها متوقفة، أو في كلام في التوقف، يعني هو يظهر من بعض عباراتهم متوقفة، بعض عبارات النحاة ما يقولون بالتوقف. فالآن احنا الآن مسامحة نقول على رأي أكثرهم أن أجمع متوقفة على وجود توكيد قبلها، وإلا أجمع ما تأتي بنفسها، يعني ما تقول سجد الملائكة أجمعون، سجد الملائكة كلهم أجمعون، فأجمعون هذا من ألفاظ التوكيد ماذا؟ غير الأول، والذي يحتاج إلى رابط ماذا؟ ألفاظ التوكيد الأول، لأنه ما يأتي في المرتبة الثانية هو في المعنى عين ما يأتي في المرتبة الأولى، فيكتفى بالوجود الرابط في المرتبة الأولى. واضح الاصطلاح؟ إذن للمدعى اتضح، يعني نحتاج إلى ألفاظ التوكيد المعنوي الأول هي التي تحتاج إلى رابط. هنا نكتة ننتهي البحث. هناك خصوصية في ألفاظ يعني خصوصية في هذا الأمر، أنه لا بد أن يكون الرابط ضمير ملفوظ، فلا يصح التقدير. إذن لا بد أن يكون الرابط ملفوظ مذكور، فلا يصح تقديره. هذه نكتة مهمة، هي ما ذكر، يعني هذا من خاصية هذا الباب الأخير. أما في الأخير، أما فيما سبق، لك أن ملفوظا أو مقدرا، هنا لا، لابد أن يكون ملفوظا، لا يأتي مقدر، لا يصح تقديره. خب، فقط نقرأ هالسطرين. يقول ألفاظ التوكيد الأول، يقول وإنما يربطها الضمير الملفوظ، واضح؟ لا بد من ضمير يرجع إلى المؤكد، واضح؟ هذا الضمير مو أي ضمير، لا بد أن يرجع إلى المؤكد. يقول وإنما يربطها الضمير الملفوظ به، كيف؟ قال نحو جاء زيد نفسه، شوف هاي الها ترجع إلى زيد، والزيدان كلاهما، والقوم كلهم. ذكر أمثلة متعددة بلحاظ المفرد والمثنى والجامع، ومن ثم كان مردودا قول الهروي، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.